بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البث التالي في سلسلة اللقاءات الرمضانية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا الله تبارك وتعالى بما نقول ونعمل، وأن يرزقنا الله تبارك وتعالى الإعانة على صالح العمل في هذا الشهر الكريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنتحدث عن أو سنتحدث تحت عنوان سبع قواعد في التعامل مع الفتور والملل والكسل في أيام الصراع الرمضاني. والحقيقة هذه القواعد أخذتها من منشور للشيخ خالد بهاء حفظه الله تعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما كتب، وسأحاول إن شاء الله تعالى أن أبث لكم هذه القواعد وأن أتحدث عنها بما ييسر الله سبحانه وتعالى. لكن أنبه أولا أن هذه القواعد ليست من عندي مباشرة، وإنما هي من طيب كده لعل الصوت كده أحسن. طيب سأحاول إن شاء الله تعالى أن ذكرت، يعني أحسن لو كان الصوت ما كانش واضح قبل كده، ذكرت أن هذا العنوان الذي هو سبع قواعد في التعامل مع الفتور والكسل في أيام رمضان، هذا العنوان ليس من كلامي، وإنما هو من كلام الشيخ خالد بهاء حفظه الله تعالى وبارك فيه. وسأحاول إن شاء الله تعالى أن أبث فيكم هذه المعاني، وأن يعني أجتهد إن شاء الله تعالى إن أنا أشرح هذه الفكرة التي تؤرق كثير من الناس. الحقيقة أيها الكرام، لا بد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل، النبي عليه الصلاة والسلام حكى أنه بيحصل في كل عمل نوع من أنواع الفتور. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل عمل شرة، إن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لكل عمل شرة، إن لكل عمل إيه؟ شرة. والشرة بكسر الشين وتشديد الراء كما قرأتها شرة، الشرة هي الحرص على الشيء والنشاط فيه والرغبة، والشرة هي الحدة والقوة، يعني الإنسان يجد من نفسه أحيانا إقبال شديد على الطاعة، محبة وحرص على طاعة الله تبارك وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لكل عمل شرة، يعني لكل عمل فترة رغبة ونشاط وإقبال على الشيء، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، والفترة هي الوهن والضعف، الفترة هي الوهن والضعف. فالفتور نوع من أنواع السكون والانقطاع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. وفي لفظ لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فإن كان فإن كان صاحبها سدد أو قارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، يعني لا تعتقدوه صالحا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن كل مجد، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، كل مجد في طلب الطاعة، في طلب طاعة الله عز وجل أو في طلب الشيء، يعني لا بد أن يعرض له نوع من أنواع الفتور، لا بد أن يعرض له نوع من أنواع الفتور والتوقف، لا بد أن يعرض له نوع من أنواع الفتور والتوقف، ثم ينهض مرة أخرى إلى طلبه، فلا بد من ذلك، لا بد من ذلك. لكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف كنوع من أنواع الإجمام لنفسه، كنوع من أنواع الإجمام لنفسه، نحن أيها الكرام في هذه الحياة الدنيا سائرون إلى الله عز وجل، نحن في فرار إلى الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: ففروا إلى الله. فنحن في هذه الحياة الدنيا نسير إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام شبه نفسه عليه الصلاة والسلام كراكب ما أنا في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه نفسه صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان في الدنيا. الإنسان في الدنيا لابد أن يكون في سعي، يقول الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يعني مجرد إرادة الآخرة لا تكفي، بل لابد من السعي. ولذلك قال الله: ومن أراد الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني لابد من عمل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني شوف حجم التفضيل بين الناس في الدنيا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فلا بد من العمل، يقول الله عز وجل في آخر سورة الكهف، السورة المباركة سورة الكهف، سورة النجاة من الفتن، يقول الله عز وجل في آخر تلك السورة المباركة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ثم عدل الله تبارك وتعالى أعماله، ثم عدل الله عز وجل أعماله. فلا بد من العمل، لا بد من العمل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يشبه نفسه عليه الصلاة والسلام، إنه هو سائر إلى الله. فالإنسان وهو سائر إلى الله عز وجل لا بد له من العمل، لا بد أن يعمل عملا صالحا، لا بد أن تكون الآخرة في ذهنه، لا بد أن يكون العمل لدين الله عز وجل والعمل للآخرة وعبادة الرب سبحانه وتعالى، لابد أن تكون منهج حياة له. وقد ذكرت ذلك ذكرت بعض ذلك في المحاضرة الماضية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ذريني أتعبد لربي، ثم يصلي صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يكون عاملا ولا بد للإنسان أن يكون حريصا على طاعة ربه تبارك وتعالى، خاصة في مواسم الخير، في مواسم شهر رمضان. لكن يعرض لبعض الناس نوع من أنواع الفتور. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل عمل شرة، يعني كل عمل بيكون فيه نوع من أنواع النشاط والشدة والحرص والرغبة في أوله، ولكل شرة فترة، يعني ضعف وخمول وسكون. فممكن الإنسان في أول شهر رمضان يحرص على طاعة الله عز وجل، يقرأ كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، يحرص على الصلاة، ثم يحصل له نوع من أنواع الخمول والضعف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى معالجة ذلك الضعف، قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى أو فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الاقتصاد والتوسط، يعني مع المداومة والإخلاص لله عز وجل وعدم الرياء والسمعة، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده في حث على لزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى في أوقات الفتور. فممكن الإنسان يصيبه الفتور والملل والكسل، وأحيانا يبدأ ذلك في النصف الثاني من شهر رمضان، فممكن نفس الإنسان تدعوه إلى الدعاء وتدعوه إلى السكون، ويقول لنفسي: أنا لست من أهل التعبد، أنا أعمل أي خير تاني بقى غير الصلاة والقرآن، أنا ما استعدتش الرمضان كويس، فخلاص هبدأ من رمضان القادم أبدأ أستعد له. وقد ينصرف عياذا بالله ونعوذ بالله من ذلك، قد ينصرف إلى المعصية. وهذا أيها الكرام، مجرد تسليم للنفس فقط، لكن لابد أن تعلم أن هذه الأيام هي أيام فتور طبيعية، قد تعرض لأي أحد، لكن ستعود أيام الخفة والنشاط مرة أخرى، أيام النشاط في طاعة الله عز وجل. لذلك أنت لا تحتاج إلا إلى شيء واحد فقط، ذكر الله عز وجل في آخر سورة العنكبوت، قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لابد أن تجاهد، لابد أن تسابق. الله عز وجل يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فلابد أن الإنسان يحمل نفسه على طاعة ربه تبارك وتعالى، ولابد أن يكون الإنسان حريصا على طاعة ربه تبارك وتعالى، لابد أن يحرص الإنسان على طاعة الله عز وجل، ولابد أن يجاهد الإنسان نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى. الإنسان الذي يكافح الفتور ويقيم نفسه بين يدي الله عز وجل ويجاهد ألا يتحول عن مكانه، حسابه على الله. ألم يقل النبي عليه الصلاة ألم يشبه النبي عليه الصلاة والسلام القابض على دينه كالقابض على الجمر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما يعني رواه الترمذي: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على جمر النار. الصابر فيهم على الدين كالقابض على جمر النار. هو الصوت، معلش الإخوة اللي في التليجرام، الصوت واضح ولا انقطع؟ طيب، القابض على دينه كالقابض على الجمر. يبقى ممكن الإنسان يتعرض لفتن ويتعرض لفساد ويتعرض لمغريات ويتعرض لقلة أعوان على الطاعة. ممكن ما يكونش في بلده حد بيعينه على طاعة الله عز وجل، ولا حد بيصلي بالليل، ولا حد بيفتح المصحف. ممكن الإنسان يتعرض لمثل هذا، لكن على الإنسان ألا ينشغل بذلك، لكن على الإنسان أن يتمسك بدين الله عز وجل وأن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يجد على الخير أعوانا، حتى لو لم يجد على الخير أعوانا. أنت الجماعة ولو كنت وحدك كما كان العلماء يقولون. يبقى المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجم أو على الشوك. تخيل إن واحد مسك شوك في إيده وعمال يقبض عليه يقبض عليه. والشيخ فريد الأنصاري رحمه الله وهو كان في كتابه الجميل الرائع هذه رسالات القرآن فمن يتلقاها، كان يشبه أحد الذين انتفعوا بنور القرآن، الذي انتفع بنور القرآن يشبهه بهذا التشبيه أيضا، كأنه قابض على الجمر. هذا القبض على الجمر يفعل في القلب فعلا شديدا، لكنه ينقي القلب، لكنه يصفي النفس، لكنه يصلح الإنسان، لكنه يهيئ الإنسان لطاعة الله تبارك وتعالى. فلذلك لابد أن تكافح هذا الفتور. الله تبارك وتعالى يقول سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى الإنسان لابد أن يجابه هذا الفتور. طيب كيف يجابه الإنسان هذا الفتور؟ إحنا سنذكر سبع قواعد. هذه القواعد السبعة يعني ليست طبعا قواعد توقيفية، وإنما هي قواعد قابلة للإيه؟ قابلة للزيادة، أو قابلة إن الإنسان ممكن يستخدم منها قاعدة اثنين ثلاثة ولا يستخدم قواعد أخرى. أول قاعدة وهي قاعدة مهمة جدا لابد أن يسعى الإنسان فيها سعيا حثيثا، لا تسعى لمعصية الله أبدا، لا تسعى لمعصية الله أبدا. لا بد أن تضع لنفسك قاعدة. القاعدة الأولى لن أعصي الله أبدا في شهر رمضان، لن أعصي الله أبدا في شهر رمضان. لا تشاهد فيلم ولا تشاهد برنامج من البرامج الهابطة ولا تشاهد مسلسل ولا تتابع المقاطع التي تؤخذ من المسلسلات والأفلام، لأن دي مشكلة أخرى تصيب الإنسان. ممكن الواحد ما يكونش أصلا بيسمع أفلام، أنا ما بسمعش أفلام ولا بسمع مسلسلات، بس نفسه يعني نفسه تجعله يذهب إلى إيه؟ يذهب إلى أنه يسمع المقاطع اللي بتأخذ من هنا وهناك. لا، نحن في رمضان، نحن في رمضان، فلا تسمح لنفسك، لا تسمح لنفسك حتى وإن كنت في مرحلة الكسل عن عبادة الله عز وجل، لا تسمح لنفسك أن تعصي الله تبارك وتعالى. لا تسمح لنفسك أنك أنت تروح الخيام الرمضانية التي يحصل فيها الفجور والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا تسمح لنفسك أنك أنت تروح لأماكن الاختلاط. لا تسمح لنفسك أنك أنت تروح لأماكن الموسيقى. لا تسمح لنفسك حتى وإن كنت كسلان، حتى وإن كنت مش لا أستطيع أن أنا أعبد الله تبارك وتعالى، أي حتى ولو كنت لا تستطيع أن 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 تطيع الله تبارك وتعالى، أن تطيع الله عز وجل. يبقى إذن أول شيء لابد أن تفعله ألا تسعى لمعصية الله أبدا، ألا تسعى لمعصية الله أبدا. وإحنا ذكرنا المرة الماضية في الدرس الماضي الذنب الأول والتوبة الإيه؟ والتوبة الدائمة. إن الإنسان لابد إن هو يوطن نفسه ألا يعصي الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يبقى لابد أن يحرص الإنسان ألا يعصي الله تبارك وتعالى. طيب أنا ممكن أعصي، ما هو الإنسان قد يعصي الله تبارك وتعالى، الإنسان قد يعصي الله تبارك وتعالى. كما قلت لكم أيها الكرام، الإنسان لابد إن وقع في معصية، لابد إذا وقع الإنسان في معصية لله تبارك وتعالى لابد أن يسارع في إيه؟ لا بد أن يسارع في مرضات الله تبارك وتعالى، لا بد أن يسارع في مرضات الله تبارك وتعالى، لا بد أن يسارع في الذكر أو أن يسارع في أي عبادة تطفئ الخطيئة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، الصوم جنة والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة، يكفر الخطيئة. فالإنسان لابد أن يسارع، إن الحسنات يذهبن السيئات. الرجل الذي يعني كان عصى الله تبارك وتعالى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عصيت الله عز وجل. فأرجأه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أرجأه يعني خلاه يصلي، هو الرجل عمل معصية، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فشوف الرجل قال: يا رسول الله ألي هذا؟ يعني دي لي بس، لي بس يعني ما فيش حد تاني. قال لجميع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لجميع أمتي كلهم. وفي رواية قال الرجل: ألي هذه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن عمل بها من أمتي، لمن عمل بها من أمتي. يبقى الحسنات يذهبن السيئات، إذا وقعت حتى في معصية فالتوبة تغسل الحوبة، والحسنات يذهبن السيئات، وذكر الله عز وجل في الرخاء ينجي من البلاء، وذكر الله عز وجل في الرخاء ينجي من البلاء. فلا بد أن يحرص الإنسان على طاعة، على طاعة الله تبارك وتعالى. يبقى حتى لو الإنسان عمل، يبقى الأول إن الإنسان لا يسعى لمعصية أبدا. طيب النفس انتصرت على الإنسان، يعمل إيه؟ يتوب مباشرة ويبدأ مباشرة، يتوب مباشرة ويبدأ مباشرة. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية هي قاعدة إنه لا بد أن تحذر من ملهيات القلب التي تحجز عن فهم القرآن والتلذذ بالعبادة. لا بد أن تحذر من ملهيات القلب التي تحجز عن فهم القرآن والتلذذ بالعبادة. في ثلاث حاجات أساسية، ثلاث حاجات أساسية. الشيء الأول أو الشيء الأول السماع المحرم والنظر المحرم والكلام المحرم، دي ثلاث طواغيت في النفس تحجز النفس عن الاستفاقة من الفتور والكسل. فاجعل قاعدتك في رمضان خاصة وفي غير رمضان أيضا، إذا كسلت أو فترت لا تزد الران على قلبك. أنت بتحاول أنك أنت تستفيق، تقوم من رقدتك، تخشع وتذل بين يدي الله عز وجل، فإياك أنك أنت تزود الران على القلب، أنك أنت تزود الران على القلب. لأنه ممكن واحد يقول: يا عم أنا سمعت الشيخ فلان بيقول أن الموسيقى حلال، مش فيها حاجة أن أنا أسمع يعني طب ما أسمع البرامج والبتاع، يعني عادي مباح أن أنا أسمع البرامج اللي هي ما فيهاش مشاهد محرمة ولا حاجة، ماشي. هذه البرامج، هذا الشيخ اللي قال لك اللي مش عارف الموسيقى مش عارف ايه، كلهم ولا ينبغي ان يجادل في هذا اصلا، يعني لا ينبغي ان يجادل في هذا اصلا، ان في مشكلة بتحصل لقلب الانسان، في بعد بيحصل في قلب الانسان عن سماع كلام الرب تبارك وتعالى. فإياك انك انت تسمح لنفسك انك انت تسمع الحرام او تنظر الى الحرام. واحد ماشي في الشارع، وطبعا الشارع ملآن والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، فالإنسان يطلق بصره، فمن كثرة إطلاق البصر صورة ورا صورة ورا صورة ورا صورة ورا صورة تنطبع في القلب وتزيد الران، تزيد الران، وانت محتاج انك انت اصلا تشيل الران ده، هو تكحته علشان خاطر شعاع النور من كتاب الله عز وجل يجيء في قلبك. فاحرص كل الحرص انك انت ما تزودش الحواجز، لا تجعل الحواجز التي بين قلبك، بين قلبك والقرآن، بين قلبك والمتكلم بالقرآن سبحانه وبحمده لا تجعل هذه الحواجز تزيل، لا تجعلها حواجز كثيفة، لأنك أنت كده هتحتاج مجهود مضاعف ووقت مضاعف. بل لا تسعى لمعصية أبدا، فإن حصل ممكن إنسان يقع، فإن حصل ما تقولش إن دي نهاية الإيه؟ نهاية المطاف، لكن على طول تب إلى الله تبارك وتعالى، اقعد اذكر ربنا سبحانه وتعالى، طلع صدقة مباشرة، صلي بالليل، اعمل أي حسنة بعد المعصية اللي أنت وقعت فيها على طول. الأمر الثاني، ما تزودش، لا تجعل الحواجز بينك وبين الله عز وجل كثيفة، فابتعد عن السماع المحرم والنظر المحرم والكلام المحرم، بل قد تبتعد عن بعض المباح لكي لا تقع في الحرام، لكي لا تقع في الحرام. الأمر الثالث أو القاعدة الثالثة، خذ قسطا زائدا من الراحة السلبية، خذ قسطا زائدا من الراحة السلبية. يعني إيه السلبية؟ طبعا يعني اللي هي ليست عن تعب أو عبادة، فممكن الإنسان يكون في تعب وملل كما يقول الشيخ، يعني في تعب وملل قلبي، فحتى لو أنت ما كنتش متعب بدنك كويس وصحتك تمام، ممكن تستريح، ممكن تجلس بلا هدف، يعني ممكن تجلس بلا هدف، ممكن ما تصليش النهاردة بالليل لو أنت مش قادر خالص. يعني احنا ما بنقولش للناس الناس ما تصليش، لكن لو واحد مش قادر، هو مش خلاص مش قادر خلاص، ممكن انا النهارده مش هروح مثلا ايه، مش هروح التهجد النهارده، مش هصلي بالليل، مش خلاص النهارده هختصر، بدل ما انا بصلي مع مسجد بيصلي ب 21 ركعه هصلي مع مسجد بيصلي ب 11 ركعه بس، ماشي. لكن لا تضيع الفرائض، لا تضيع الفرائض، صلي الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، لا تضيع الفرائض. وطبعا يا اخوانا الناس مراتب، يعني ممكن واحد بيفطر عن 11 ركعة، ده غير اللي بيفطر، الإنسان اللي بيفطر عن 11 ركعة غير اللي بيفطر عن 21 ركعة، والإنسان اللي بيفطر عن 21 ركعة غير اللي بيفطر عن الفرائض مثلا، كل واحد ولو مرتبته. ما يكونش الإنسان هو مثلا بيفطر عن 21 ركعة فيقوم جاي سايب قيام الليل، لا، او مثلا هو مش قادر يصلي بالليل في اخر الليل، مش قادر يصلي التهجد، او مش قادر يصلي ركعتين بساعه مثلا، في ركعتين وركعتين في ساعه ولا حاجه، في يوم جاي مفوت الصلاه ما يصليش حتى صلاه خفيفه حتى، لا، كل واحد بحسبه. فممكن الانسان ياخد راحه، لكن راحه بايه؟ بحسب الفتور اللي عندك، وكل انسان ادرى بما فيه. القاعده الرابعه، اكلفوا من العمل ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون. فتأكد، بالقاعدة الرابعة، تأكد أنك كلفت أو كلفت نفسك من العمل ما تطيق. كلفت، ممكن واحد يجي في أول رمضان مثلا يقول يسمع إيه ده، مش عارف الشيخ فلان، الشيخ أسامة عبد العظيم مثلا، ربنا يدي الصحة ويحفظه، بيصلي طول الليل، ده واحد عايش لسه عايش، ربنا يدي الصحة ويحفظه، فيقول لك خلاص أنا صلي طول الليل، او واحد بيقرا نص القران في اليوم وخشوع مش عارف طول الصلاه وتمام التمام، او يسمع عبادات الصديقين والاولياء والصالحين فيعمل ايه، فهو يسعى في 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 طاعه الله تبارك وتعالى، ويكلف من العمل ما لا يطيق. هو اصلا مش هيعرف يعمل كده، مش هيعرف يصلي طول الليل. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه، بيقول ان الدين يسر، ولن يشاد الدين احد الا غلبه، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وشيء من الدلجة. انت تعرف ما تطيقه من العمل، انت تعرف، انت تسعى وتبذل وتجتهد، لازم تتعب في رمضان، ولن ترتقي في سلم العابدين بدون تعب ومشقة ابدا، ده محال انك انت ترتقي في سلم العابدين بدون تعب ومشقة. يعني واحد بيجي في شهر رمضان ما بيصليش ال 11 ركعه، ما طبيعي انه مش هيكون قادر انه يصلي اكتر من كده، انه يصلي طول الليل، ما بيقرا جزء في اليوم، ما طبيعي انه لما يفطر هيسيب، فلازم الانسان يجتهد، صحيح، يعني لازم الانسان يجتهد، لازم تتعب، لازم جسمك يتعب، ولازم لسانك يتعب، ولازم انك انت تتعب نفسك علشان خاطر ترتقي، اي حد بيتمرن اي تمرين يقول له انت لازم تزود من التمرين علشان خاطر ترتقي. لو انت بتأدي التمرين ده هو كل مرة بتأدي نفس التمرين خلاص جسمك هيتعود عليه ولا انت تستفيد شيئا. فانت برضو في العبادة كده، يعني في العبادة كده لابد ان تجتهد، لابد ان تجتهد. لكن لو حصل نوع من انواع الفتور خلاص نرجع للايه، نرجع لنوع من انواع القصد، نرجع الى نوع من انواع القصد. الامر الخامس، لا بأس ان تتخفف من العمل الذي تطيقه. لا بأس ان تتخفف من العمل الذي تطيقه، يعني انا عامل حسابي ان انا اقرا كل يوم 5 اجزاء، لما يحصل نوع من انواع الفتور ممكن اقرا 3، ممكن اقرا 2، ممكن اقرا جزء. انا متعود ان انا اصلي 21 ركعة، بدل ما اصلي 21 ركعة اصلي 11 اللي الناس بتصليها، بدل ما اصلي وانا واقف اصلي وانا قاعد. واضح؟ يعني خلي بالك انك انت لازم ترتقي وتجتهد و الى اخره، لكن ممكن برضو لما يحصل لك نوع من انواع الفتور ما تسيبش المسجد اللي انت بتصلي فيه. ممكن واحد يكون مثلا بيصلي في مسجد والمسجد ده بيطول، فلما هو يتعب يعمل ايه؟ لما يتعب يعمل ايه؟ يقوم جاي خلاص ما يصليش في المسجد ده عشان يتحرج من الناس اللي هو بيصلي معاهم. لا، روح صلي واقعد، مفيش فيها مشكلة انك انت تجلس. انت اصابك نوع من انواع الفتور ما تسيبش، لا تترك، ما تمشيش. النبي عليه الصلاة والسلام قال ضرب مثل ثلاثة. خلوا بالكم من الحديث الجميل ده، هو اما احدهما في 3 آوى الى الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ بيقول ان في 3، يعني الا اخبركم عن النفر الثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ الا اخبركم عن النفر الثلاثة، ماشي. وفي بعض روايات هذا الحديث انه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس اذ اقبل 3 نفر، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب 1. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. واحد لقى حتة فاضية كده فقعد فيها. وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. الله أكبر. أما أحدهم فإيه؟ فأوى إلى الله فآواه الله. يا سلام، معنى الإيواء إلى الله معنى جميل، والمعنى ده ربنا ذكره في قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. آوى إليه أخاه، ربنا سبحانه وتعالى قال آوى إليه أخاه، ماشي. آوى إليه أخاه نوع من أنواع الراحة والسكينة والطمأنينة. هو الإنسان حتى لو أنت مش قادر تقف، روح المسجد واشهد الخير، اشهد الخير، لا تضيع على نفسك فرصة من فرص الخير. فآوى إلى الله فآواه الله، كان صادق النية، فربنا سبحانه وتعالى يسر له، جعل له مكانا وفسحة في مجلس نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا آوى إلى الله فآواه الله، قيل إنه آواه الله يعني قربه إلى موضع نبيه صلى الله عليه وسلم. يا سلام إن الواحد يكون قاعد في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمع إلى كلامه عليه الصلاة والسلام مباشرة، أي خير هذا، أي خير هذا. وقيل يؤويه إلى ظل عرشه. الثاني استحيا، ترك المزاحمة حياء من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، جلس حياء فاستحيا الله منه، لأنه ما زاحم ولا تقدم. وأما الثالث فأعرض الله عنه، لم يوفقه لأن يجلس مع هؤلاء القوم البررة الأطهار. فأنت ما تبعدش، لما حتى أو حتى في سورة الكهف، نعم، فأو إلى الكهف، حتى أنت لو مش قادر ما تبعدش عن الخير، روح المسجد اللي أنت بتصلي فيه واقعد، ما تتكسفش من حد، لا تتحرج من أحد، لأنك أنت اللي محتاج. حتى أنك أنت تسمع آية من كتاب الله، تسمع كلمة من كلمات رسول الله، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد أن تحرص على ذلك. طيب يبقى إذن الإنسان ممكن يتخفف من العمل لو هو مش قادر. الأمر السادس أو القاعدة السادسة، وخلوا بالكم يا إخواني عشان يعني عشان ما نذهبش بعيدا، يبقى قلنا القاعدة الأولى لا تسعى لمعصية أبدا. القاعدة الثانية احذر من ملهيات القلب التي تزيد الحواجز بينك وبين فهم القرآن والتلذذ من العبادة. القاعدة الثالثة خذ قسطا من الراحة السلبية. القاعدة الرابعة تأكد أنك كلفت نفسك من العمل ما تطيق. القاعدة الخامسة تخفف من العمل الذي تطيقه، لا تتركه لكن تخفف منه زي ما احنا قلنا كده. القاعدة السادسة وهي قاعدة مهمة جدا، عوض ما خففته بعمل آخر لم تكن تعتني به. من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله بنا إنه نوع لنا سبل الطاعة والعبادة، دي رحمة من الله والله سبحان الله. ومن جمال هذا الدين أن الله تبارك وتعالى يسر لنا بمنه وكرمه وفضله تبارك وتعالى، يسر الله عز وجل لنا سبل الخير، جعل الله عز وجل سبل الخير متنوعة. من رحمة الله عز وجل إنه جعل لنا سبل الخير إيه؟ متنوعة. واضح؟ فسبل الخير متنوعة، فمن رحمة الله تبارك وتعالى إنه جعل سبل الخير متنوعة. طيب سبل الخير ديت متنوعة إيه بقى؟ ممكن الواحد ما يكونش قادر على نوع من أنواع الطاعة، ممكن ما يكونش قادر على نوع من أنواع الطاعة، لكنه يقدر على غيرها. هو مش قادر يصلي 21 ركعة، مش قادر يصلي 21 ركعة، مش قادر يصلي صلاة طويلة، لكن سهل عليه ان هو يذكر الله تبارك وتعالى، يقعد يمسك سبحته ولا يقعد يذكر أذكارا مطلقة لله تبارك وتعالى. ممكن واحد مش قادر ان هو يقرأ في المصحف كتير لكن قادر يسمع. ممكن واحد مش قادر ان هو يعني يصلي لكن قادر ان هو يعمل ايه؟ قادر ان هو يتصدق. فمن رحمة الله عز وجل انه نوع علينا سبل الخير، صلة الأرحام. ممكن واحد أو أخت مثلا لما تسمع الكلام ده وهي مش قادرة إن هي مثلا تصلي، عيالها مثلا شغلينها أو بيتها شغلها، فهي لو استحضرت النية الصالحة يبقى هي لها أجر، وممكن يكون أجرها أحسن من أجر زوجها اللي بيصلي، لأن قبول الأعمال بيد الله تبارك وتعالى. الإنسان لازم يستحضر هذا العمل، إن هي مثلا بتسعى على أولادها الصغار أو بتسعى على شؤون بيتها أو بترعى بيتها، إن ده ربنا سبحانه وتعالى قد يأجرها به سبحانه وتعالى أجرا عظيما في هذا الشهر الكريم. إن هي تفطر صائم، إن هي تسعى في خير، كل واحد ربنا سبحانه وتعالى يسر له سبل من سبل الخير. فأنت عوض إنك أنت اسمع القرآن بتركيز يا عم، بلاش انت مش قادر تقرأ خلاص، اسمع القرآن بتركيز بقدر الاستطاع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل تلك العبادة، كان عليه الصلاة والسلام يقول أحب أن أسمعه من غيري، في صدقة، في عيادة مريض، حتى لو واحد غريب في المستشفى، في ناس مش لاقية تاكل، لو واحد طلع لها أكل، في أي شيء خالص، إن يعني أي حاجة يكون لها أثر أو أجر أو أثر على النفس، تفرح واحد، تدخل عليه السرور، ممكن تتصل بواحد ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك بسببه، ممكن تقعد تذكر الله عز وجل لن يكلفك كثيرا، تقعد تسمع القرآن، تسمع درس من دروس الخير، تدل الناس على خير، تقول لواحد ده المسجد الفلاني بيصلي، ده مش عارف المسجد الفلاني كذا، ده مش عارف فيه مكان ممكن تتصدق فيه، ده فيه مش عارف واحد محتاج مش عارف ايه، تدل الناس على الخير، يكون لك الأجر وأجر الله سبحانه ويكون لك الأجر مضاعف إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب إذا استحدث عملا صالحا أو عوض ما خففته بعمل آخر، عوض، ودي قاعدة مهمة جدا من القواعد المهمة جدا، عوض ما خففته بعمل آخر لم تكن تعتني به. القاعدة السابعة والأخيرة والمهمة، أدعو الله. ما فيش يا أخوانا أي نوع أو أي درجة من درجات الفتور تحجز اللسان عن الكلام بالدعاء. قلبي مش حاضر، مش مشكلة، تصنع بين يدي الله، ما حدش شايفك قول يا رب يا رب يا رب أعني على ذكرك يا رب، أعني على طاعتك يا رب. مش النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا قلت لكم الحديث ده من أجمل الأحاديث التي أحبها، هذا الحديث يا معاذ إني أحبك. النبي عليه الصلاة والسلام ده الحديث وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم المفعمة بالحب، المفعمة بالإيه؟ بالحب. النبي عليه الصلاة والسلام رأى معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، النبي عليه الصلاة والسلام رأى معاذ رضي الله عنه وأرضاه فقال له يا معاذ إني أحبك، إني أحبك. فقال له وأنا والله أحبك يا رسول الله، وأنا والله أحبك يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا تترك هذا الدعاء أبدا، لا تترك هذا الدعاء أبدا أيها الموفق، لا تترك دعاء الله تبارك وتعالى إنك أنت تقول يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب أنا مش عارف أفتح المصحف، يا رب أنا مش قادر أصلي، يا رب أنا مش عارف أتصدق، يا رب. أدعو الله سبحانه وتعالى، ابتهد إلى الله عز وجل، اجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في وسط آيات الصيام، يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تقول أنا لا أجد حلاوة وأنا بأدعو، أطلب الحلاوة من الله عز وجل، أطلب الحلاوة وأنت تناجي الله عز وجل. تقول أنا لا أجد معنى الذل في الدعاء، تقول أدعوه، أدعو الله عز وجل أن يجعلك مذلولا بين يديه. اسأل الله، اسأل الله عز وجل. أنت معاك لب العبادة، حقيقة العبادة، أصل العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة. فانت استشعر انك انت ما عندكش حاجه، انت مش قادر، لا انت قادر قلب على قلبك، ولا قادر على لسانك، ولا قادر على قدمك، ولا قادر على ايدك، ولا قادر على عينك، ولا قادر على اي عضو من اعضاء جسدك، انت لا تملك قلبك. الله عز وجل هو الذي يملك القلوب سبحانه وتعالى. لذلك انت استشعر ان انت لا احد يملك القلب الا الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يقلبه سبحانه وتعالى. فلا يضرك بعد ذلك أي فتور، أنت قائم بأعظم مطلوب طلبه الله منك، وطالما أن الأمر سر بينك وبين الله لا يطلع عليه إلا الله، تصنع يا عم وتباكى بين يدي الله عز وجل، أنت بين يدي مولاك. والعلماء كانوا بيذكروا التباكي عند قراءة القرآن وإن لم يبكي حقيقة، وإن لم يبكي حقيقة. فلذلك أنت اعرف أنك أنت يعني لابد أن تتخلل الفترات للسالكين. يقول ابن القيم رحمه الله، وقد نقد الشيخ خالد حفظه الله هذا المقطع من كلام ابن القيم، يقول تخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي له أن يعود خيرا مما كان. ثاني، ده كلام ابن القيم رحمه الله، تخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي له أن يعود خيرا مما كان. هذه القواعد السبعة، ويمكن أن تختصر هذه القواعد في ثلاث قواعد أساسية، ثلاث قواعد أساسية. ممكن نختصر، يعني أنا افتأت على الشيخ خالد ونختصر القواعد دي لثلاث قواعد. القاعدة الأولى لا تسعى لمعصية الله أبدا، تعملش معصية، مش قادر تعملش معصية. دي القاعدة المهمة، قاعدة مهمة جدا، إنك أنت بتعملش معصية، ابتعد عن المعصية قدر الإمكان. طب وقعت، أسرع في التوبة، تصدق، اذكر الله عز وجل، الحسنات يذهبن السيئات. دي القاعدة الأولى، لا تسعى لمعصية أبدا، فإن وقعت، إن حصل ووقعت في نوع من أنواع المعاصي يبقى سارع، لابد أن تسارع لإيه؟ لابد أن تسارع للتوبة، ده الأمر الأول، القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، نوع العبادة، نوع العبادة. أنت مش قادر تفتح المصحف اذكر الله، مش قادر تصلي افتح المصحف، مش قادر تصلي ولا تفتح المصحف اسمع القرآن. الأخت اللي مش قادرة وقتها مشغول، تنوي خيرا بما تفعل في بيتها أو بما تقوم على شؤون أولادها. ماشي. القاعدة الثالثة، اجتهد في الدعاء. دي ثلاث قواعد، هي ثلاث قواعد من سبعة، يعني دي ثلاث قواعد من سبعة. القاعدة الأولى إنك أنت لا تفعل معصية، لا تسعى لمعصية، فإن حصل معصية بالفعل خلاص توب مباشرة إلى الله عز وجل. القاعدة الثانية، نوع العبادة والطاعة، ودي رحمة ربنا بينا، يعني من رحمة الله إن ما فيش نوع واحد من أنواع الطاعة، أنواع الطاعة متعددة وأنواع الطاعة مختلفة. الأمر الثالث، إنك أنت تجتهد في دعاء الله عز وجل، تجتهد في دعاء الله تبارك وتعالى. هذه هي القواعد التي قد تفيد إن شاء الله تبارك وتعالى فيما نستقبله في هذا الشهر الكريم الذي يعني بدأ النصف الثاني منه. شوف شهر رمضان أيام معدودات، على طول في ثانية بينتهي شهر رمضان، 15 يوم 14 يوم النهاردة فاتوا من شهر رمضان. فلذلك احرص على طاعة الله عز وجل وعلى القرب من الله تبارك وتعالى فيما تبقى من الشهر، وسأل الله تبارك وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يعينك على ذكره وشكره وحسن، يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. سأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا الله تبارك وتعالى وإياكم من أهل العبادة، وأن يجزي الله تبارك وتعالى الإخوة الكرام في هذا الموقع المبارك إنه القرآن على دعوتي لهذه اللقاءات. أسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. نأخذ بس كم سؤال كده كان الإخوة سألوه، أحاول أن أجاوب عليه بسرعة إن شاء الله. السؤال الأول، الأخ يقول حضرتك اللي محقق كتاب النبأ العظيم. أيوه أنا اللي محقق كتاب النبأ العظيم، لو في حاجة ابعتها لي وأنا إن شاء الله أحاول أصححها. الأخت الكريمة تقول هل ممكن يذكر الله عز وجل بالسبحة؟ آه ممكن، مفيش مشكلة. الإنسان إذا كانت السبحة تعينه على الذكر لا بأس أن يستخدم السبحة، سواء كانت السبحة دي سبحة يعني عادية أو سبحة إلكترونية مش فيها مشكلة، ممكن الإنسان إن هو يستخدمها إذا كانت تعينه على ذكر الله تبارك وتعالى وليست بدعة إن شاء الله تعالى. فممكن الإنسان يجتهد بإذن الله تبارك وتعالى، يجتهد في هذا إن شاء الله تعالى. وهم الإخوة الله يجزيهم خير، هم تحطوا برضك الرابط بتاع كلام الشيخ خالد، وبرضك بعض الأخوات الكريمات لخصوا الكلام في قناة التليجرام، جزاكم الله خيرا. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.